أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والمدينة لها ما يزيد على 70 أسر، أسمائها دار الهجرة، دار المهاجرين، هاجر إليها من هاجر منذ العصر الأول، ولا يزال ذلك مستمرا إن شاء الله تعالى إلى أن يملك الله تعالى الأرض ومن عليها. وغالب من بها مهاجر، لأن أصلها ومن سكنها ومن حل بها هم الأنصار من الأوس والخزرج، هؤلاء أهل طيبة، هؤلاء أهل دار الإيمان، أهل يثرب قبل أن يبعث رسول الله، ولقب مهاجر شرف وكرامة، لأن أول مهاجر هاجر إلى طيبة الطيبة أفضل خلق الله وسيد الأنبياء والمرسلين عليهم ربي أفضل الصلاة والتسليم. وإذا أردت أن تعدد الخيار الذين هاجروا إلى طيبة عجزت ولا تستطيع أن تحصيه. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأبو عبيدة وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأمة كبيرة عظيمة لها عزمها ولها خطرها، هؤلاء يعتبرون من المهاجرين الذين فروا بدينهم إلى طيبة الطيبة، لأن كلمة مهاجر وكلمة هجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. النبي انتقل من مكة، أبو بكر وعمر وعثمان، أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن مسعود وغيرهم وغيرهم تركوا مكة يوما كانت مكة دار كفر، ولم تصبح مكة دار إسلام إلا في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأقام السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، أين الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح مكة، فذهب النبي إلى مكة وفتح مكة عنها ودخلها محارب، دخلها مقاتل على رأس مضغر لاما وعليه إمامة سوداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتم فتح مكة وصعد على باب الكعبة ونادى في قريش: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخو الكريم وابن أخي الكريم، بعد إيذاء، بعد محنة وفتنة، 13 سنة بمكة يودع، 10 سنوات، 8 سنوات وهو بالمدينة ما استقر له قرار، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة المريسية، غزوة بوار، غزوة إلى آخره، وفي الآخر يفتح الله تعالى عليه مكة وتصبح مكة دار الإسلام، ويقول لهم هذه المقالة التي ذكرت لك، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام بعدما قالوا أخو الكريم وابن أخي الكريم، قال: اذهبوا فأنتم الخلقاء، لا تفيد عليكم اليوم، اذهبوا أنتم الخلقاء. إذا الهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، من بلد البدع إلى بلد السنة. فالمهاجر شرف عظيم عند الله تعالى، ودار الإيمان هذه طيبة هذه مقر المهاجرين ومقر الأنصار، الأنصار الذين تلقوا رسول الله، الذين عاهدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أسرهم. من هم هؤلاء الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ جماعة يسمون النقباء، لا يزيد عدد على 70 نقيب، ذهبوا إلى مكة وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقدم إلى المدينة وأنهم ينافعون ويعملون وكذا وما إلى ذلك. رضي الله تعالى عنه ولسعد بن عبادة رئيس الأوس ورئيس الخزرج من الأنصار موقف أمين. لما خرج النبي إلى بدر يريد أن يقاتل قريش يريد أن يأخذ عير قريش خاطب النبي الصحابة ما ترون نحن الآن خرجنا من المدينة لعل الأنصار الأوس الخزرج لا لم يبايعوا رسول الله على أن ينصروهم بالخارج. تكلم من تكلم ولما جاء دور سعد بن معاذ قال يا رسول الله كأنك تعنينا تريدنا نحن الأنصار والله يا رسول الله لو سلت بنا إلى بنت الجمال لسلنا معك. البيعة ليست المباهي أنت وأنت بالمدينة فقط لا لو أنت الأمر إلى أن تأمرنا أن نذهب إلى بيت الغمال قرب حضرموت ذهبنا معك ولما أمرتنا أن نخوض البحر لخذناه. اللهم ارحمنا هذا رسول الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا للأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار الأوس والخزرة أهل طيبة الطيبة. ولما وقعت معركة حنين وجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأموال ووزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض مسلمة الفتح أعطى هذا إذنا بين جبلين أعطى هذا 100 بعير أعطى هذا غنما بين جبلين. الأنصار تجمعوا وعقدوا لهم مؤتمرا صغيرا وصاروا يتحدثون النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هؤلاء العرب من غيرهم بعدما فتح الله تعالى عليه مكة ولم يعطنا شيء يعني نحن الأنصار. فسمع النبي المقالة وبلغها ودعا الأنصار فقال النبي للأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لولا الهجرة لولا أنني مهاجر من مكة إلى المدينة لكنت امرأ من الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لكنني مهاجر من مكة إلى المدينة فلا أنتمي إلى الأنصار وإنما تشرف رسول الله ويتشرف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم بأنهم مهاجرون رضي الله تعالى عنه وارضاه. دوام الخير أراد النبي أن يهاجر لم يأذن الله تعالى له. أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يهاجر يعني أن ينتقل من مكة إلى المدينة ما أذن النبي لأبي بكر. يريد النبي أن يصحب أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشتد الإيذاء على القوم اشتد الإيذاء على القوم. أخيرا وقع ما سمعت في الدرس الماضي اجتمعوا في دار الندوة وحضرهم أبو مرة أبو مرة الشيطان نعمة الله عليه تهيأ وتلبس بصورة رجل نجم وحضر المؤتمر الفاشل وبدأوا يتداولون الرأي وأبو مرة الشيطان يسمع وهم لا يعلمون أنه شيطان. قالوا نفلته قال ليس لكم ذلك جراء قالوا نفلته قالوا من فيه. بعد ذلك طلع أبو جهل فرعون هذه الأمة برأي أن يفتل نخرج من كل قبيلة من قبائل قريش شاب فيأتون ويجتمعون على محمد ويطلبونه ضربة رجل واحد. فيتفرق دم في العرض. بنو هاشم لا يستطيعون ان يثاروا من بني عدي ولا من بني تيم ولا من بني سهم ولا من بقيه قبائل العرب في مكه. قال الشيطان لعنه الله تعالى عليه هذا هو الرحم واجمعوا على ذلك. وانزل الله تعالى قوله واذ ينكر بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير منك. علمنا في سياق الخبر الذي ذكره الامام الذهبي رحمه الله تعالى عليه في الدرس الماضي ان الله اذن لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ان يهاجر وامره الله تعالى ان ياتي الى المدينه وجرى ما علم من ان النبي عليه الصلاه والسلام كانت عنده ودائع وكانت عنده اموال لبعض العرب. كره النبي ان ياتي الى المدينه قبل ان يمد الودائع الى ربه. فامر علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان يتاخر قليلا حتى يدفع الجهد الامانات الى اصحابه. وفي ذلك فائده اخرى ان النبي عليه الصلاه والسلام موه على القوم والحرب خدعه. الحرب خدعه. القوم يتامرون على النبي فالنبي عليه الصلاه والسلام جعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه على فراشه في ليله خروجه. فاتى الشباب وحاطوا بالدار ويجدون نائما ظنوا انه رسول الله. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد خرج وذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهيأ راحلتيهما واستفر النبي في غار ثور. العرب لا يدرون ولا يعلمون. القوم مستمعين. خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وألقى الله تعالى عليه النعاس كرامة ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الغار غار ثور وبقي النبي عليه الصلاة والسلام بالغار أياما. أصبح الصباح وإذا بالقوم لا يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجدوا علي بن أبي طالب. سألوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أين محمد؟ قال لا أعلم. كل هذا وقع بأمر من الله برسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نعلم ايضا ان الغيب لا يعلمه الا الله. الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب وانما يعلم ما علمه الله. ما علم ان القوم يتمرون هذا الباب ويعملون هذه المؤامره ولكن لما اعلمه الله بالامر خرج رسوله. فلا يزعم النزاعم ولا يدعي ان مدعي مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من القدر انه يعلم الغيب. فمن قال انه يعلم الغيب فهو كافر بما اخبر الله جل وعلا في كتابه. يا اخي الغيب عند الله. الغيب لا يعلمه الا الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيره احدا الا من ارتضى من رسول. فاذا ارتضى الله رسولا من الرسل اعلمه ما اعلمه. فاذا اعلمه الله ذلك خرج من كونه غيب واصبح علما. لكن اليوم نرى ونسمع بعض الشيوخ الذي يقول انه واصل والذي يقول انه طفل والذي يقول انه فيل والذي يقول انه هو والذي يقول انه وانه ويدعي انه يعلم الغيب يخبر بالمغيبات ياتي اليه الناس فيحدثهم بأنه سيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا. فهل نصدق هؤلاء ونكذب قول الله تبارك وتعالى؟ لا يا قوم. الواجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الغيب لله جميعا. وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رميت امرأته السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رميت رضي الله تعالى عنه بما برأها الله تعالى به. رميت بالبغى بالزنا وحاشاها قصتها معلومة. مضى النبي مدة من الزمن بعدما سمع الخبر أن عائشة باتت مع رجل وكانت ملابسة، ولكن الملابسة غير حقيقية ولا واقعة. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذهبت لتقضي حاجة لها، ولما رجعت وإذا بالنبي قد ارتحل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يسير فساروا، ولا يعلم النبي أن عائشة ذهبت لقضاء الحاجة. لو كان يعلم الغيب لبقي حتى تأتي عائشة، أو على أقل تقدير يترك اللسان حتى تأتي عائشة فتلحق بالجيش. ما علم النبي هذا؟ جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا بالجيش قد ارتحل فأقامت في الموضع. إلى أن أصبح الصباح فجاء رجل صالح مشهود له بالتقوى، ورأى سواد عائشة وعرف حرف عائشة، فأناق لها البعير وركبت وقاد البعير حتى لحق بالجيش. قالت والله ما سمعت منه شيء إلا من استرجع. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال ما كلمني وما حدثني بشيء إلا أنني سمعت أنه قال كيف لحق بالجيش، وإذا بسيد المنافقين ورئيسهم وزعيمهم عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه. رأى عائشة جاءت مع صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه، فأعلم بالناس أن زوجة نبيكم باتت مع رجل وحاشاها تبيت مع رجل. الله صامت من ذلك، الله جل على حفظها وأحفظه. نساء من ذلك شنشنوا وطنطروا وتكلموا وعملوا ما عملوا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ما علم الحقيقة لأنه لا يعلم الغيب. سأل علي بن أبي طالب، سأل بريرة، سأل زينب، ماذا تعلمون عن عائشة؟ أثنى على عائشة خيرا. لما أراد الله جل وعلا أن تزول الغمة وأن يظهر الواقع والحقيقة أنزل 17 آية تتلى في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. الغيب لا يعلمه الا الله. وجاء في بعض الاخبار ان النبي عليه الصلاه والسلام اهدر دم رجل، ان رايتم فلان اقتلوه. ضاقت الدنيا بالرجل، اين يذهب؟ نصح بان ياتي ويعترف ويبايع ويسلم ويضع يده على يد رسوله. جاء الرجل ودخل على رسول الله وسلم عليه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان؟ قال نعم. قال إن جاءك تعرفه؟ قال لا. قال إن جاءك تائبا تقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا فلان بن فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا جماعة يأتينا هيان بن بيان، يأتينا من ضارب الشياطين وعبدوهم، لأن هؤلاء الذين يخبرون ببعض المغيبات من العرافين والكهنة وغيرهم ومدعي الصلاح والوصول والدرجة العالية، هؤلاء يعبدون الشيطان، يعبدون الجن، يكتبون القرآن بدم الحي، يأخذون القرآن يضعونه في بيت الخلاء، ينادون غير الله 100,000 مرة، 20,000 مرة، 10,000 مرة، يا كيكج يا كيكج يا كيكج، من كيكج؟ هل من أسماء الله تعالى كيكج؟ شمهروت شمهروت، يا كشمكيائل يا كشمكيائل، ينادون غير الله ويعبدون الشيطان. فإذا عبدوا الشيطان لعنة الله تعالى عليه حقق لهم بعض مقاصدهم، فيأتون بكلمة ويضيفون عليها 99 كلمة. فإذا سمعنا مسألة واحدة وقعت حقيقية قلنا هذا واصل، هذا يعلم الغيب، هذا قد بلغ اليقين، هذا وهذا كذا وما إلى ذلك، وكل هذا هراء وأمر ما أنزل الله به من سلطان. الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، فإن الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا لا يعلمها إلا هو، إلا هو، لا إله إلا هو. ظل في ضالة، أذهب إلى شيخ من الناس، عمرو من الناس، الولي الفلاني، الفاهم الفلاني، العابد الصالح الفلاني. متى ما قام هذا المقام دل على أنه ليس صالح ولا عابد ولا تقي، وإنما هو عدو لله وولي للشيطان، لأن الله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أذن الله تعالى له بالهجرة هاجر، وقبل ذلك أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يهاجر، وصمم وترك أهله وترك مكة وترك ماله وأراد أن يذهب إلى الحبشة، لأن الحبشة يومها كان بها عظيم، كان بها أبرحة، كان بها نجاة. وصف النبي هذا الرجل بأنه لا يظلم عنده أحد، وكل من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصحابة خرجوا من الحبشة وقاموا بالحبشة، هاجروا هجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحج، ووجدوا متنفسا ووجدوا راحة. الصحابة والإسلام ذهب إلى الحبشة قبل أن يصل إلى المدينة، المسلمون استقروا بالحبشة قبل أن يستقر الإسلام في بلاد العرب. هذا أمر أراده الله، ولهذا وقعت الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة. أبو بكر أراد أن يذهب وجمع العدة وخرج فيها حتى بلغ ذلك البلاد، سرة البلاد، موضع قريب من حضرموت. فلقيه هذا الرجل عظيم القارة، القارة جماعة من العرب مشهورين بالخلف وبالرمي، سيدهم ابن الزهر. لقي ابن الزهر أبا بكر، إلى أين يا أبا بكر؟ تذهب أين؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال له ابن الزهر: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، ما هي الأسباب؟ إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتكمل الكلة العاجز وتطري الضيف وتعين على نوائب الحق شير كريما فضائل نبيلة أوصاف عميلة أكرم الله تعالى بها أبا بكر واشتهر بها أبو بكر عند العرب، حتى البعيدون يعلمون أن أبا بكر متصف بهذه الأوصاف، وهذه أوصاف خير كانت في بعض الجاهلية، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقرها، لأن الإسلام أقر كل خلق نبي وكل خلق كريم. الغلظة، الشدة، الطمع، الحسد، الهيل، الضغينة وما إلى ذلك من الصفات والأحيان الجميلة التي لا ينبغي أن يتحلى بها عاقل بليغ. ولما اشتهر أبو بكر بهذه الأخلاق ولقيه ابن الدغية قال له: ما سمعت أنت مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع إلى مكة أنا أرجع معك وتكون يا أبا بكر في جوائي. فخرج إلى مكة وطاف ابن الدغية على أشراف قريش، وكان من عهد قريش أن له أندية لبني سهم، هذا لبني عدي، هذا لبني هاشم، هذا لبني تيم، هذا لبني كلب. وعلي بن مكة عبد المطلب، ومن بعده أبو خالد، ومن قبله السلالة من قصي كان يأتي ويؤتى بفروة تجعل له عند الكعبة العظيم عبد المطلب عند الكعبة ويستند على جدار الكعبة. وأما كل جماعة من شيبة كذا وكذا وكذا لهم أندية ومواضع يشهدون بها. طاف هذا الرجل النبي أيضا على أشراف العرب وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسأل هذا في جواري أنا أجيره، وأمر أي واحد منكم أن يصيبه بأذى. وكان من عادة العرب أن العظيم إذا أجاب قبلوا جواره الدهنة. وأنت تعلم ما قال السروع ابن عادية، يقول السروع ابن عادية تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجارنا أكثرين ذليل، لنا جبل وهو جبل طيب أجى وسلمى، لنا جبل يحتله من يجيره منيع يرد الطرف وهو ذليل، أدخلان خصال العرب النبلاء الكرماء إلى هذا الحد، لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل. أراد النعمان بن منذر ملك العرب رجل، فأتى الرجل ونزل على السمو، التمس النعمان الرجل وعلم أنه عند السمو، فبعث إلى السمو أن يريد هذا الرجل المطلوب. دخل في جوار سماوة، قال السماوة إن هذا في جوار أنا أجرته. فأمر الملك النعمان بأن يخذ ابن لي السماوة، وكان ابن خارج الحص وخذ الولد، هذا إما أن تسلم الرجل وإما أن يقتل الولد، فرضي بأن يقتل الولد ولا يؤخذ هذا الذي دخل في الجوال. مكارم يا جماعة، علينا أن نقرأ هذه المكارم، علينا أن نعود إلى قصص العرب، إلى أشعار العرب، إلى خلال العرب التي أقر الإسلام، جاء الإسلام وأقر بعض الخلال الحميدة الكريمة التي كانوا عليها. وهناك خلال ذميمة، شرب الخمر وأذى البنات، عمل بعض أشياء لا تليق، الإسلام ذمها وعابها. وأما ما أقر الإسلام ينبغي أن لا نقول عنه. يا جماعة الإسلام، القصص الإنجليزي، قصص شكسبير وغيره الذي نتسابق ونقراه اليوم، هذا يتنافى مع قصص ديننا، مع أخلاقنا، مع نبل الإسلام. هؤلاء استطاعوا أن يصرفون عن ما كان عليه أسلافكم وأجدادكم وآباؤكم ودينكم، فأتوا بهذا القصص. القصص أقول لك ما هو القصص وما خلاصة هذا القصص. أحبها فأحبتكم، أحبها فأحبتكم، وإذا بها لها زميل يحبها أيضا وهو لا يدري، فاجتمع والتقيا عند هذه الحبيبة. فلما علم المحبوب الأول ما كان منه إلا أن أخذ المسدس وقتل الأول، لما قتل الحبيب جاء أبو وقتل الثاني، لما قتل الثاني قامت الفتاة وصعدت على ربوة وصارت تنادي الطبيعة، حبيبي فلان يا موضع كذا وحال كذا وصفته كذا وكذا وكذا، وحبيبي الثاني يا من صفته كذا وكذا ما طعتمها وأظلمت عليها الدنيا وما كان منها إلا أخذ فيها أخرى مسدد فقتلت من النفس فانتهت. هذه المكارم وهذه الفضائل والله ليست بمكارم وإنما هي مذمات. ولهذا يا إخوان نصيحة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعود إلى قصص الإسلام قصص العربي. والله الذي نفسي بيدي لقد كان قبل 50 عام المقاهي في المدينة المقاهي في خيبر قيمة والله يقرؤون تاريخ ابن كثير تاريخ الثاني لابن علي والله يقرؤون الصبح الأعشى يتجمعون على قارئ بسراج قبل المصابيح والتاريخ والكهرباء يقرؤون ويسمعون إلى منادي منادي وينتهي يقرؤون الزير سالم يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يهين ديمان الحديد ما نال قلبي وقلبي من الحديد القاسي شيء يبعث النخوة يبعث الشعاع شجاعة يبعث إلى الفتوة وإلى الكرامة وإلى المروءة لا حديد ولا محبوب ولا أمر ثاني نبل خبيث فسدت الأخلاق والأوضاع جاءت أسباب ما نقرأ من هذه الكتب كاعترافات جنة الرشد وغيرها من الكتب التي ما أنزل الله بها من السلطان. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا تخرجوه أبو بكر رضي الله تعالى عنه اسمع بصاله يكسب المعدوم يصل الرحم يحمل الكلب يقل الضيف يعين على نوائب الحق
والله يا أخي
جاري ليس بيني وبينه إلا دار وعلى أكثر تقدير 10 دور ألاقيه ما دام أنه مع الجماعة لا أسلم عليه ولا أسلم. المهم أن تكون من الجماعة بقى. ولو كنت مسلم تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما دمت أنك لست من الجماعة ولا أعرفك ولا تعرفني تقيم وأقيم 5 سنوات لا أسلم عليك ولا تسلم. يموت ولدي ويقبر وإذا بجاري لا يتنازل أن يقول لي عظم الله أجرك في ولدي. هذه ليست من الخصال الحميدة لا. وكرم عليك لنا جبل يحتله من يجيره منيع يرد الفرد وهو كليل تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجاؤنا عزيز وجاء أكثرين دليل. فأبو بكر رضي الله عنه مثله لا يخرج ولا يخرج رضي الله تعالى عنه. فقال القوم لابن قبيلنا جواب لكن بشرط الشرط أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي داخل الدار لا يصلي خارج الدار. لما؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رجل أزيز رقيق القلب إذا قام يصلي يبكى وإذا بكى اجتمع النساء جمع الأبناء الصبيان على أبي بكر فتأثروا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني هذه دعاية في الإسلام فنحن لا نريد هذه الدعاية أن تقع. مر أبا بكر أن يدخل داخل ذلك فأمر أبو بكر أن يدخل داخل ذلك ودخل أبي بكر داخل ذلك لكن ما استقر لأبي بكر خلاص. أنا أكون في جوار ابن الدمية وأنا أصلي داخل ذلك والناس يعذبون ويضربون لا يسمع يا فلبث أبو بكر يعبد ربه ولا يستعين بالصلاة لا يدركها ولا القراءة في غير ذلك. ثم بدا لأبي بكر فكنا مسجدا بفناء داره وبرز فيصلي فيه ويقرأ القرآن فيقتصفه يعني يزعم يقتصفه ما المقصد، المقصد الموضع الذي يجتمع فيه الناس ويزدحمون فيتصل عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يملك لا يكاد يملك دمعة حين يقرأ، فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسل إلى ابن الدغنة أتوا به من قرب حضرموت تعالى إيش هذا الرجل؟ فقدم عليه قال له إنا كنا أجبنا أبا بكر يعني قدمنا جواره ودخل أبو بكر في جواره بشرط أن يعبد ربه في ذلك، وإنه قد تجاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلم الصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأتي اذهب إليه ابن الزمنة. فإن أحب أبو بكر أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليه جواره. فإنا قد كرهنا أن نخبرك يعني ننقب جوارك ولسنا مكرمين لأبي بكر أيضا أن يعلن هذا الأمر. ماذا تتصور في هذا؟ على أبو بكر من الضعفة، أبو بكر من خيار قريش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أثرياء العرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من النسابين الذين يعاب إليهم عند الخلاف في أنساب العرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العاقل الحصين الرزين الهادي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس بالضعيف كبلال بن رباح أو مصعب أو عمار أو ياسر أو ابن ياسر، لا رجل عظيم. ومع ذلك ارجلوا وامتحنوا واوذوا في سبيل الله، واضطر امثال ابي بكر من الخروج، وفعلا خرج ورجع. الامر يدل على ان المحنه قائمه، وعلى ان من كان مع الله لا بد ان يمتحن، لان الله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولو كان أحد يسلم من الفتنة الإيذاء لسلم رسول الله. أما أنقر عليه السلام؟ أما ذهب إلى الطائف وأغروا عليه السبيان والعبيد ورموا في الحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم؟ أما قالوا إنه ساحر، إنه كاذب، إنه كاهن؟ أما تآمروا عليه يريدون أن يقتل؟ كل هذا يعطيه شحنة، يا متمسك بتقوى الله لا بد من الإيذاء مطوع مطوع دجل مجنون مهلول مخوف السبائك محلولة. ليه؟ لأنه يصدق ولأنه لا يكذب ولأنه لا يسرق ولأنه إذا سمع النداء أتى إلى المسجد، ولأنه لا يذهب ويشرب خمر، ولأنه لا يشرب حبوب، ولأنه ولأنه وإن يرى المرأة غض عينيه. هذا هو الصدق. إذا أودي صباح كما أودي رسول الله وأصحابه لا بد من البلاء، لا بد من المحنة، لا بد من المصيبة أن تقع، ولو من الآل والأقرباء. ربما أن المتمسك يبتلى ويمتحن من أبيه من أمي من عمي من قريبي. والله الذي لا إله إلا هو، لقد حدثنا بعض الأخوان أن أباك يقول له إن ذهبت إلى المسجد تصلي فيه فأنت لا أرضى عليك. أبوه لا يرضى أن يذهب إلى المسجد ليصلي. الصلاة في المسجد كبيرة من الكبائر وسبب من نبذ، والله تعالى يقول إنما يعمر مساجد من آمن بالله واليوم الآخر الذي لا يصلي في المساجد المفهوم المخالف لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ورد حديث فيه مقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فيه مقال، ولهذا يتعين علي وعليه أن ندرب أولادنا للمجيء إلى المساجد. والله يا أخي أقول لك، ولا أقول هذا من باب الشهرة، رحم الله والدينا ووالديكم، والله ربنا عن المسجد من حين التمهيد، من وقت التمهيد، اللعب بجوار المسجد، اللعب بجوار المسجد، حول المسجد، الدخول في المسجد، الصلاة في المسجد، ويشهد الله أنه بعد التمرين لو مضى على المرء عمل اعتبر أن لا يأتي من المسجد طيلة اليوم للعمل، والله لا بد أنه بعد الليل ينزل إلى لجنة في عام 1382 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، من ضمن من كان في هذه اللجنة الشيخ محمد الحافظ ابن موسى أحد قضاة المدينة، فقرروا أن الجبل الذي يسمى اليوم بمقعد الطير الذي عليه الخزام هذا هو جبل نور على خلاف في هذا. الذي يهمنا الآن أن نعلم أن النبي أراه الله تعالى هذه الرؤيا قال: وهما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله ذلك، وقد ساق لنا الإمام الذهبي نماذج وأعطانا أسماء جنة من الصحابة الذين هاجروا قبل أن يهاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأتوا إلى طيبة ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وجد جماعة بأرض الحبشة خرجوا فريق كجعفر بن أبي طالب وغيره كانوا بالحبشة، لما علموا أن النبي أن أصحاب النبي هاجر وأن النبي هاجر خرجوا وأتوا إلى المدينة مهاجرين لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها تجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك على مهلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال: هل ترجو بأبي أنت كذلك؟ أنت ذلك؟ أنت ترجو أن الله يأذن لك حتى أخرج معك؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلق راحلتين كانت عند ورق السمر 4 أشهر، فبين هذه عائشة تروي وتخبر وتقول: فبين نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة في وقت الظهر وشدة الحرارة، قيل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا، يعني قد وضع عليه قناع على تقنع، اللبس على هذا الحال يسمى تقنع، والعرب كانوا يتقنعون وكانوا يلبسون العمائم، فلبس العمائم جائز والتقنع جائز. وأريد أن أقول لبعض الإخوان الذين يتشددون ويريدون أن يكون جميع الناس معتمين، العمامة سنة ولا ما هي سنة؟ نعم سنة، لما لا تلبسون العمائم؟ والعمامة سنة، وصلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة.
النبي ما قال صلاة بعمامة أفضل من صلاة بغير 70 صلاة بغير عمامة، النبي ما قال هذا الكلام، كان تقرر على رسول الله ما لم يقل، وإنما هذه صفات وهذه زينة. من أراد أن يتزين بقناع فليفعل، من أراد أن يعمل عمامة فليفعل، من أراد أن يعمل عدال فليفعل، من أراد أن يمشي حاف الراس إلى أن يكون المشي حاف الراس، فنعتدنا على أنه محل بمروءة لا مانع، لأنه يوجد في بعض البلاد أن من مشى حاف الراس يعني ليس على راس عمامة ولا قلمسوة ولا شيء حي. هذا كان هنا بالنبي قبل 50 عام 40 عام، يا ويل من يمشي راسه
يمشي حافي في المدينة والله ما تقبل شهادة. يأكل في السوق يأتي يشهد وإذا بمشهود عليه يفعل هذا ما تقبل شهادة فيه. ليه ما تقبل شهادته؟ قال هذا لأنه يأكل في السوق والله رأيته ماشي يأكل في السوق. والمشي في السوق الآن سنة بل دليل على هذا يعني هذا مدر. فما دام ان الامر ليس العرف جار على انه عيب وعرق لا باس لكن الظهور بالزينه الحسنه امر محمود. هل يجوز ان نصلي بغير عمامه؟ نعم. هل يجوز ان نصلي متقطعين؟ نعم. يجوز ان نصلي وليس على راسي شيء لا من دين ولا شيء؟ نعم. عورة الرجل من السرة إلى الركبة. فمن أراد أن يصلي يجب عليه أن يسرع من السرة إلى الركبة وعليه أن لا يصلي مقبلا على الله إلا وقد جعل على عاتقه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم بالثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. المقصود يا أبو بكر ودخل على رسول الله ولم يكن هذا الوقت وقت يأتي فيه أبو بكر رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلوات الله وسلامه عليه قال لمن حدثها أسماء عائشة فداء له أبي وأمي أنا أبدي رسول الله لأبي وأمي أما والله إن جاء بي في هذه الساعة إلا أسلوب عرب أصيل الكلام أما والله إن جاء به في هذه الساعة. معنى إن جاء به في هذه الساعة يعني ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر عظيم. إن هنا بمعنى ما في لغة العرب. أما والله إن جاء به في هذه الساعة أستاذاً فأذن له أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأبي بكر أخرج من عندك. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله عائشة زوج النبي ولكنها صغيرة. فقال أخرج فقد أذن لي بالخروج إلى المدينة. قال فخذ مني إحدى راحلتيك. أبو بكر قد هيأ راحلتين السبب علقهما بالسنة أربعة أشهر يستعد حتى تكون له راحلة والنبي راحلة. ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام فخذ مني إحدى راحلتين. فقال النبي له بالثمن. قالت عائشة فجهزناها أحد الجهاز بسرعة فصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قطعة من منبارها فالشيء الذي تتمطق به إزارها حتى تلف على نفسها أخذت شيء وقطعته وربطت به السفرة الجراب. ولهذا سميت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ذات النطاقين. هذا لقب هذا وصف لها كريم وأصبح علم على أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغاري في جبل يقال له الثور. وجبل الثور في مكة ليس بجبل الثور في المدينة. المدينة بها جبل يسمى جبل ثور ومكة بها جبل يسمى جبل ثور. جبل ثور في مكة معلوم في أسفلها في اليوم وجبل ثور في المدينة أمره كما ذكرت. فمكث به ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن فقيه فيدرج من عندهما بسحار فيصبح في قريش بمكة كبائر فلا يسمع أمرا يكيدون به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الغلام ويرعى عليهما عامر بن زهيرة مولى أبي بكر من مليحة شاب يأتي بها يرعاها حتى يشرب من لبنها وهما في غار الحوض. لو يريح عليهما حين تذهب الساعة من العشاء فيبيتان في رسل يعني في لبن هذه الشاي حتى ينحق بهما عامر بن كعيرة وعامر بن فهيرة ينادي ما في أياه إليه. يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين يسمى عبد الله ابن أريقة مشرك كافر ليس على الإسلام ولكنه أمين. ولهذا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر هذا الكافر. وهذا دلالة على أنه يجوز أن نتعامل مع الكافر المعامل الكافر في بيع في شراء مع اليهودي مع النصراني نتعامل معه بأمانة وصدق. يؤجر الإنسان نفسه على كافر ويعامله بمعاملة صدق وأمانة ولا يقتنص من ماله شيء ولا يزعم بأنه كافر ما دام أنه كافر ماله حلال. لا الكافر مع أن نتعامل معه ونحاول الإسلام الدين علّه يدخل فيه. كان للنبي غلام يهودي مر الغلام فزاره النبي وسلم عليه وإذا بغلام يختبر قريب من الموت حرب النبي عليه السلام فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي كأنه يستشير ماذا ترى فقال له أبوه اليهودي أرض عبد القاسم. فدخل اليهودي في الإسلام. إذا تعاملنا مع خدام جينا بخدم يهود نصارى مجوس غير ذلك لا نأتي بهم للفتنة فقط وإنما نأتي بهم ونضيف إلى ذلك أننا نريد أن ننقذ هذا من اليهودية والمجوسية والكفر الذي هو عليه. هذا يكون هدف من الأهداف. ولو استغنينا عن هؤلاء النصارى وهؤلاء المجوس وهؤلاء الهندوس وأتينا المسلمين وبلاد المسلمين عامرة موجودة يوجد فيها ما تريد من الخدم على ما أتي بيهودي على ما أتي بمجوسي على ما أتي بنصران يربي ابني وإن في ولدي. هذا الأمر إن كان جائز لكن يا إخوان